بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الحفظ للجميع والتوفيق والسداد.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفصيحة.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول ما يحبه الله جل وعلا وما يحبه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جملة ذلك خلق الأمانة، هذا الخلق العظيم الذي أمر الله جل وعلا به ودعا إليه وامتدح أهله، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام اتصف بالأمانة حتى إن كان هذا اللقب وهذه الصفة ملتصقة به. حتى في الجاهلية كان الناس يلقبونه بالصادق الأمين، ولذلك خلق الأمانة من الأخلاق العظيمة التي أمر الله عز وجل به. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك جاء في ذكر صفات المؤمنين، قال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وربنا جل وعلا يأمر بذلك، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. النصوص في هذا كثيرة جدا، ولذلك في مقابل الأمانة الخيانة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. عفوا، ولأجل هذا من المهم جدا أن يتخلق المسلم بهذا الخلق حبه الله عز وجل ودعا إليه، خلق الأمانة. فنسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الأمانة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتتبع مراضيه سبحانه وتعالى، إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة.
نعم.
يقول فضل الشيخ: هل يجوز إعطاء زكاة التمور للعمال في المزرعة؟
الحمد لله، يجوز إذا كانوا فقراء أو مساكين، لكن لا تكون في مقابل الأجرة ولا في مقابل الراتب، وإنما تكون لكونهم فقراء أو مساكين، فيجوز إعطاء زكاة الزروع من الحبوب والثمار إلى من يعمل بها على أنه فقير أو مسكين.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان،
حياكم الله.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
مرحبا ومسهلا، حياكم
وين حمد وعلي البلوشي والمستمعين. فضيلة الشيخ، وانت عالم وكل يعرف، نحن عندنا غدا وبعد غد وبعد غد إن شاء الله انتخاب المرشحين للمجلس الوطني الاتحادي. يعني نبغى كلمة نسمع حتى الناخبين للذهاب إلى مراكز الاقتراح يعني انتخاب المرشحين الأفضل. ففضيلتكم ياريت تكلمونا كلمة بهذه المناسبة، لأن نسمع يقول يعني صوتك أمانة، فكيف توصيل هذه الرسالة من الشعب باتجاه المرشحين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، واحد سألني قال يعني أو كأنه يقول اسأل فضيلة الشيخ دكتور عزيز الدكتور إسماعيل، يقول هذا إذا ما ركب، يعني هو ركب في لفت والبناية مثلا من 70 دور ومعه مجموعة نساء، فهل هذه هنا خلوة أم ماذا؟ علما بأنه هو أول من ركب المصعد وبالتالي الأخوات. يعني السؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ، يعني أنا حقيقة قرأت كثيرا عن دراسات في العالم الغربي وقرأت عن المستشرقين وغير المستشرقين، ويعني هؤلاء كانوا في القرن يعني قبل قرنين أو ثلاث كان لهم مدح كبير جدا لدور الإسلام ودورهم كذلك على النهضة الأوروبية الحديثة، لأنهم المسلمين هم الذين أخرجوا الأوروبيين من عصر الظلام إلى عصر النهضة. اليوم نحن ما نرى ذلك الفلاسفة الأوروبيين الذين يمتدحون ويقفون في صف نصرة قضايا المسلمين. يعني السؤال، كيف السبيل أو الطريق لاستعادة المسلمين مجدهم ومركزهم القيادي كما كانوا في السابق سواء البعيد أو القريب؟ القريب أنا أتكلم قبل يمكن 75 سنة، وكم من المستشرقين ومن الفلاسفة حتى دخلوا الإسلام حبهم للإسلام ودافعوا حتى عن قضايا المسلمين، وأنا ما بسترد أسماء هنا لكن هو رد من فضيلة الشيخ دكتور عزيز
إن شاء الله. سلام جزاك الله خير. بعد عليكم السلام ورحمة الله. نعم نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. فضل الشيخ السؤال الأول بالنسبة لل يقول كلمة لانتخاب المرشحين في يقول المجلس الوطني، يقول فضل الشيخ لأن صوت الشخص أمانة يضعه في لمن يستحق.
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى للمتقدمين إلى المجلس الوطني بالتوفيق والسداد، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذا البلد وأن يبارك فيه. الأمر الثاني بالنسبة لرسالتي لكل من يتقدم لترشيح عضو أن يراقب الله عز وجل وأن يجعل المصلحة العليا ومصلحة البلد والوطن مقدمة على المصلحة الشخصية، وأن لا يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، وأن لا يكون يعني يأخذ باعتبارات كلها قد تضر بمصلحة الوطن، وإنما يرشح الشخص الذي يرى بأنه كفو. ولذلك القاعدة الشرعية عندنا في الفقه الإسلامي تولية الأمثل فالأمثل، بمعنى أن من يصلح لهذا المقام الذي يكون ثقة ولي الأمر في من خلال الإصلاحات، من خلال إيصال صوت المواطن، من خلال المراقبة على الجهات الرسمية وغيرها والمحاسبة أيضا، يتولى ذلك الأكفاء. ولأجل هذا أنا أوصي الناخب بتقوى الله وأن يكون هدفه هو يعني رفعة الوطن وخدمة المواطنين والمقيمين، وكذلك المنتخب لهذا الناخب أن يكون هدفه وقصده يعني دفع صوت أو وضع صوته لمن يرى فيه الكفاية والقدرة على يعني تسنم هذا المركز وهذا المكان الذي ينفع الله عز وجل فيه العباد والبلاد.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول إذا ركب شخص في مصعد مع مجموعة من النساء هل يعتبر ذلك خلوة؟
الحمد لله. بالنسبة للخلوة الشرعية التي يذكرها الفقهاء هي أن يخلو الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل بحيث لا يراهما أحد. وأما مسألة المصعد هذا فالذي يظهر بأنها إذا كانت مجموعة فإنها لا تسمى خلوة، لا تسمى خلوة. أما إذا كان رجل وامرأة لوحديهما وهما أجنبيان عن بعض فلا شك بأن هذا من الخلوة، خاصة إذا كان المصعد يستمر مثلا دقائق عديدة. فالأصل أن الإنسان إذا ركب المصعد وجاءت امرأة المفترض أنها تنتظر ولا تصعد معه حتى يعني يأتي دورها أو هو يخرج مثلا بهذه الطريقة. أما إذا كان المصعد لحظات مثلا أو الإنسان محتاج يعني لا يستغرق إلا ثواني ورجل محتاج إلى الصعود أو المرأة، فالذي يظهر بأن هذا لا ينطبق عليه مسألة الخلوة التي يذكرها العلماء.
مساك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن يقول المستشرق أو المهتمين يقول في الدراسات الإسلامية والعربية، يقول منهم من مدح الإسلام ودور الإسلام في الثقافة والعلوم في السابق، ويقول أيضا من اللاحقين أيضا يوجد منهم من أنصف الإسلام، فيقول فصيح كيف الطريق لاستعادة المسلمين مجدهم القيادي في هذا الأمر؟
الحمد لله. أولا الحقيقة يعني من يعني شهادة إنصاف، هناك كثير من الأصوات المعتدلة العاقلة في الغرب أثنت على الإسلام كدين وأثنت على المسلمين كأمة قادت أو أطلقت شرارة الحضارة التي يتفيأ الناس ظلالها من خلال هذه العلوم التي أسس لها أهل الإسلام. ولذلك نجد أصوات كثيرة جدا وكتابات مثلا، لكن للأسف الشديد هذه الأصوات ضعيفة ومدفونة مع هذا الركام من تشويه للإسلام بقصد أو بغير قصد. وحقيقة جميل جدا أن تبعث هذه الأقوال وهذه الكتابات لكثير من عقلاء الغرب الذين أنصفوا الإسلام، بل بعضهم كتب ما لم يكتب العرب عن أنفسهم ولا المسلمين عن أنفسهم. وأنا اطلعت كما اطلع الأخ بعيدة أظن يعني على شيء من هذا، أنا اطلعت أيضا على كتابات عجيبة وعبارات جميلة جدا فيها إنصاف للإسلام وأهله. الأمر الآخر ينبغي حقيقة لا يعني يكون همنا هو النظر إلى ما يقوله الآخرون عنا من حيث والله كنا أمة وكذا وكذا، هذا لا يفيدنا شيء. الذي يفيدنا فعلا أن نكون أمة ترجع إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها عليه الصلاة والسلام، تحرص على ما جاء به الشرع من المقاصد والغايات العظمى والعليا التي فعلا تحفظ على المسلمين إسلامهم ودينهم وبلدانهم من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، كذلك من طاعة ولاة الأمور. هذه مسألة أصل من أصول أهل الإسلام في غير معصية الله. ولذلك ربنا جل وعلا يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه وطريق وحالة يأمر فيها بطاعة ولاة الأمور. كذلك الحرص على الأوطان، والوطن مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الدولة فقط. الدولة نعم، لكن كل فرد من الأفراد المقيمين على الأرض الوطن أو كل فرد مواطن أو مقيم على أرض الوطن يجب عليه وجوبا أن يحافظ على هذا الوطن. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى في هذا وأعاد، ولذلك لعن من آوى محدثا لأن هذا مخرب. كذلك أوجب التعاون على البر والتقوى، كذلك وثق الصلات بين المسلمين حتى في قضية الإطعام، قضية يعني الزيارة وشيء من هذا القبيل. فمن المهم جدا أننا نستشعر هذه المعاني. وأيضا الآن الحمد لله يعني نلحظ يعني في هذه الأمة رجوع طيب. الآن رائد الفضاء الإماراتي الذي ذهب إلى الفضاء ووصل محطة الفضاء، لا شك بأن أهل الإسلام أولى بهذا، وهم من أطلق شرارة هذا الإبداع وهذا الخير، فالحمد لله. لكن أهم شيء أن يفقه الناس عن دينهم. الدين جاء ولله الحمد بالدعوة إلى الآخرة وإصلاح الدنيا، وللأسف الشديد قليل من الناس من يفهم هذا المعنى. ولذلك إصلاح الدنيا من الأمور التي جاءت بها الشريعة، والأخذ بزمام المبادرة في كل ما يقود إلى رقي الأمة أمر معلوم وموجود، والنصوص كثيرة. ونحن لسنا في مقام حقيقة الشرح والبسط، لكن نحن الآن في مقام الإجابة على أسئلة فقه، لكن هي لا بأس من ذكر، لكن التوسع في هذا يخرج البرنامج عن المقصود. لكن أمة ولله الحمد جاءت كما أنها جاءت بالدعوة إلى التدين والعمل للآخرة جاءت أيضا بإصلاح الدنيا. ومن تتبع النصوص في الكتاب والسنة واستقرأ السوابق التاريخية سواء في العهد النبوي أو في العهد أحد الخلفاء الراشدين ظهر له هذا بجلاء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد أن أسأل عن عمل أقوم به، وهو يقول أني أصلي الفرض وقت الأذان في البيت وقت الأذان في صلاتي العصر والفجر، وذلك لتفادي النوم أو التقاعس عن الذهاب للمسجد. يقول بعد ذلك أشعر بالنشاط وأذهب للمسجد الصلاة مع الجماعة.
الحمد لله. بالنسبة لي يعني صلاة الجماعة للذكور البالغين ليست على التشهي وليست على الاختيار وليست على يعني ما يسمح به الوقت أو لا يسمح به، لا، هذه مسألة فرضية، مسألة فريضة وواجب وحتم لازم. ولذلك يجب على الذكر البالغ أن يعلم بأن ذهابه إلى المسجد ليس على الاختيار وإنما على الفرض واللزوم. ومن المهم جدا أنه يواظب على هذه الصلوات كلها مع المسلمين في بيت الله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يقول جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له. وفي حديث ضعيف وإن كان بعض أهل العلم يحسن يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، والمعنى بأن صلاة الجماعة واجبة. لذلك أخي الفاضل تسعى ما يعني إذا مرضت أو مثلا غفلت وسهيت سهوت مثلا أو نمت نوما غير مقصود في تضيع الصلاة أنت معذور في مثل هذا الحال، ليس في النوم تفريط. والمريض رفع الله عنه الحرج وحط عنه كثير من الواجبات. أما أن الإنسان يقول والله متى ما يعني اشتهيت أصلي ومتى ما اشتهيت أصلي في المسجد صليت ومتى ما حسيت كذا وكذا أصلي في البيت، لا، هذا كلام غير مقبول وترده النصوص الشرعية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن تكون خطبة الجمعة خطبة واحدة بدون توقف؟
الحمد لله. بالنسبة لخطبة الجمعة خطبتان، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين وفعل أئمة الإسلام وإلى يومنا هذا. وما ورد عن بعض الفقهاء من كونه خطبة واحدة مردود عليه بالنصوص والآثار، ولا يجوز للإنسان أن يجتهد في مقابل النص. ولذلك جعل العلماء الخطبتين جعلوهما من أركان الخطبة، يعني لا تصح إلا بخطبتين يفصل بينهما الإمام بجلسة قصيرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول أعمل في دبي وينتهي عملي في الساعة 3 ظهرا، ويقول أنا في كل يوم أذهب وأرجع من كلباء أو المنطقة الشرقية إلى يقول دبي، هل أجمع وأقصر الصلاة؟
الحمد لله. أنا دائما حقيقة يعني أوصي إخواني الذين عندهم هذه الطريقة من الدوام يأتي الصباح ويرجع في المساء، بالنسبة إذا وصل إلى محل العمل ما دام أنه باستمرار فلا يترخص برخص السفر لأن هذه إقامة ثانية له. أما في الطريق ما بين المدينتين فما دام أن يطلق عليها مسافة قصر فله أن يترخص بالقصر والجمع.
الشيخ الذي سأل عن الصلاة في المنزل بعد الأذان يقول أقصد يعني ما يفعله لتفادي الكسل والإرهاق بعد الدوام وصلاة الفجر كذلك.
هو الإنسان يقول إذا جاء مثلا الآن عاد من الدوام مرهق ومتعب ومجهد ويعلم بأنه إذا ما صلى الآن تفوته الجماعة ويفوته الوقت يعني أحيانا نعم له ذلك، له ذلك. أما أن يجعلها عادة، يعني الآن يأتي بعد كل صلاة عصر يصلي في البيت وينام، هذا غير صحيح. يعني الآن ما الذي يفرق بينه وبين من يشهد الصلاة في المسجد؟ أكيد بأنه هو إما سهر يسهر في الليل مثلا، أو يكون عنده عدم عزيمة ورغبة في قضية شهود الجماعة فيتكاسل بمثل هذه الطريق. ولذلك ابحث عن السبب الذي يجعلك ترهق هذا الإرهاق الشديد وتلافاه حتى تؤدي حق الله. حق الله أولى من 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 حق الدنيا. الآن الأمور الدنيوية هذه التي تحرص عليها ولا تفوت منها شيء.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدول، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا هذا الشيخ يقول رزقنا الله عز وجل بمولود، يقول لكن علي ديون متراكمة، ويقول علي أيضا فواتير، فيقول فالشيخ إذا أخرت العقيقة لشهرين أو ثلاثة أشهر ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله لا حرج عليك، لا حرج عليك في تأخير العقيقة ما دمت أنك غير قادر على ثمنها. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دمت يعني تقول أنا غير قادر أو علي ديون والتزامات لا بأس لو أخرتها شهر شهرين ثلاثة، لا حرج في ذلك.
فك الخير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
والدكتور الشيخ عزيز
مرحبا ومسهلا، حياك الله.
واحد سؤالي يا طول عمر، صلينا صلاة المغرب قبل أسبوع
نعم
حد مساجد في المستشفى ما أدري اسمه،
نعم،
وصلى بنا ركعتين وسلم، وعقب الجمالي وراء قال قام هو قال الشيخ انت صليت ركعتين.
اي الصلاه هذه يا ابو محمد؟
صلاه مغرب على امرك.
نعم نعم.
ويمكن انا بعيد يعني هم اللي جماعه، قال انت صليت ركعتين وبس صليت سلمت، وقام مره ثانيه وصلى ركعه واحد بس،
سجد للسهو.
وعقب بعد تاخر قلت أنا بعد استغفر الله، قلت وين سجود السهوة؟ وكمل سجود السهوة وسلم يعني شوي، يعني ما أعرف كيف سؤال هاي طال عمرك عشان تفيدنا يعني
إن شاء الله.
وأنا بعد شكيت يعني وصليت مرة ثانية، قلت يمكن صلاة مو بالهناك، صليت ثلاث ركعات وسلم
إن شاء الله.
انفرد أنا بسؤال هاي. أحسن،
جزاك الله خير محمد.
أحسن،
حياك الله. تسمع الرد فضل الشيخ. نعم الشيخ يقول صلى بنا الشيخ صلاة المغرب في إحدى المصليات، يقول في المستشفى، في مستشفى، فيقول فصلى ركعتين صلاة المغرب ثم سلم، أخبره من خلفه يقول قام أتى بركعة، ويقول كأنه يعني سجود السهو تأخر قليلا بعد السلام، لم يأتيه مباشرة بعد السلام، ثم يقول سلم مرة أخرى. يقول فشيخنا عدت الصلاة من باب الاحتياط،
أتى بالركعة
وسجد للسهو، يقول كان فشيخ يعني لم يأتي بعد السلام مباشرة، تأخر قليلا.
واضح السؤال. نعم الحمد لله. أولا بالنسبة للإمام حينما ذكر وقام وأتى بالركعة فقد أحسن، قد أحسن وأتى بالصلاة كاملة. وأما سجود السهو حتى لو تأخر شيئا قليلا لا بأس، وإعادتك للصلاة يا أخي الفاضل ليس لها محل هنا، فأنت صليت نافلة الآن، الإعادة هذه نافلة، ما كان ينبغي لك أن تعيد الصلاة بسبب أنه تأخر شوي في سجود السهو، حتى لو جلس 10 دقائق وبعدين تذكر أنه ما سجد للسهو يجوز الحمد لله. ولو طال الفصل، يعني قصدي لو كان الفصل بين السلام وسجود السهو دقائق لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عن حكم أن يقول أحدد يعني عدد الأبناء بأربعة أو خمسة.
الحمد لله يجوز تنظيم النسل كما ينص على ذلك العلماء، أما تحديد النسل لا، ما يجوز أن الإنسان يحدد النسل يقول أنا أكتفي باثنين أو أربعة، وإنما التنظيم يجوز، يجوز أن ينظم الإنسان النسل مثلا كل سنتين كل أربع سنوات، ما في بأس في هذه الحالة.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول البعض من الفئة من الناس يقول بعد الفريضة وبعد التسبيح كأنه يسجد سجدة شكر أو شيء من هذا القبيل أو حمد أو غيره، ويسأل الحكم ذلك.
الحمد لله، سجدة الشكر تشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. سجدة الشكر مشروعة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. أما أن يسجد الإنسان دائما بحيث أنه يوظف سجدة الشكر بعد كل صلاة فهذه محدثة وبدعة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة الكرام ولم يقل بها أحد من الأئمة المتبوعين، فيترك الإنسان هذا الأمر. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عن هذه المكالمة. خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليفة.
الله
يحفظك بارك
فيك. كرمت بسأل الشيخ سؤال.
تفضل تفضل.
صار لي موقف من فترة، على كنت أداوم منطقة بعيد عن السمرة عن مكان مقر السكن.
نعم.
فأطلع الفجر أنا وملتزم بدوام مثلا لازم أوصل وقت محدد، فأنا أمر على مسجد في على الدرب وأنا ساير، بس أول ما أكون في المسجد هذا يكون مثلا باقي عن إقامة الصلاة تقريبا 40 دقيقة أو 30 دقيقة تقريبا
بعد الأذان. هذا
كله ما أسمع
يعني بعد الأذان؟
بعد الأذان نعم، يكون مأذن خلاص يعني أول ما يدخل وقت الأذان أنا أول مسجد أوصله يعني أوقف أنزل المسجد هذا. المهم الإمام يعني ما يقيم الصلاة، يترجى لازم ملتزم بالوقت اللي هو استمر.
نعم.
اللي يقيم فيه الصلاة، أنا أقوم أقيم الصلاة في برا المسجد، روحي أقيم الصلاة مع الجماعة اللي معاي في السيارة ونصلي، هل هذا جائز أو مش جائز؟
إن شاء الله.
مع أن صار لي موقف في نفس الوقت مثلاً يعني موقف من المواقف أن الإمام نفسه يقول زعل وما أدري إيش وياه وصار قام الصلاة وأنا أوردي قائم الصلاة برا.
قام الصلاة الإمام مع 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 صلاته.
ما تعرف.
إن شاء الله إن شاء الله.
واضح
سؤال. واضح خليفة. جزاك الله خير، تسمع الرد إن شاء الله. حياك الله. جزاك الله خير. سؤال خليفة بالنسبة يقول له أعمل في مكان بعيد عن منزلي، فيقول أخرج قبل الفجر مع مجموعة من الأشخاص في السيارة ويقول أمر على مسجد بعد الأذان، يكون قد يعني فضيلة الشيخ باقي مدة للإقامة، فيقول نصلي جماعة في خلف المسجد، وكان يقول في فضيلة الشيخ يسأل حكم ذلك، وكان يقول في أحد الأيام الإمام زعل وقام الصلاة مع يعني صلاتنا.
الحمد لله، الأصل أنكم إذا دخلتم مسجد تلتزمون بصلاة الإمام ولا يجوز لكم أن تنفردوا عنه، لأن هذا يسمى افتيات على إمام المسجد ويفرق الجماعة ويحدث فرقة. فأنت يا أخي الفاضل إذا دخلتم المسجد تلتزمون بالوقت مع الإمام. إذا قلتم مثلا والله سيفوت علينا الوقت وربما نتأخر، صلوا جماعة في الطريق أو في مصلى على الطريق أو مثلا خارج المسجد، أما داخل المسجد لا، ما يجوز، لأن هذا فيه افتيات على الإمام وفيه هدم لمقصود الشرع من الاجتماع وفيه إحداث بلبلة، الناس ما يدرون بأنكم مسافرين أو أنكم رايحين جميع للدوام أو شيء من هذا القبيل. فأنا أنصح إذا دخلت المسجد التزموا، تقول والله أنا يذهب علينا الوقت وربما نواجه زحمة وشيء، صلوا خارج المسجد جماعة أو في مصلى في محطة البنزين مثلا أو في الدوام إذا كان مثلا الوقت لا يخرج جماعة بهذه الطريقة تجمعون بين المصلحتين.
جزاك الله خير الشيخ. هنا تسأل تقول أنا أرملة وعندي 5 من الأبناء بنات وبنين، لكن تقول زوجي لم يعق عنهم، هل أعق الآن عنهم؟
الحمد لله، الأصل أن العقيقة المخاطب بها الأب هو الذي يعق عن أولاده، لكن إذا حبيتي تعقين عنهم وعندك المبلغ طيب والعقيقة طيبة وتدفع بلا كبير عن الأولاد بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول أنا أحاول لا أتشدد مع في الدين مع الأبناء، لكن تقول مرات يفعلون ما يجعلون أنزعج كثيرا وأزجرهم فتسأل عن ذلك يا شيخ.
الحمد لله. أول شيء تشكرين على رعايتك وحرصك على أولادك وتدينهم، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. الأمر الثاني، لابد أختي الفاضلة أن تنظري إلى الحال والزمان والمكان، وأيضا مهم جدا أن تعرفي هذه السياقات، لأن التربية أحيانا في وقت في نوع ما يصلح في وقت مثلا غير، يعني ما يصلح أن نجعل هذه هذا النوع من التربية يعني طريقة دائمة. الترغيب مثلا أحيانا، الترهيب أحيانا، وهذه الحمد لله هي ما كان ما أمر الله في الله عز وجل لما أمرنا بالعمل الصالح ونهانا عن العمل السيء، وعدنا الجنة للعمل الصالح والنار توعدنا لمن عمل العمل السيء. فجمعي بين الترغيب والترهيب تؤجرين بحول الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الإخراج على سعيد. تقبلوا تحياتكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.